وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنه أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومك. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ قال فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. لازلنا نتكلم حول شرح خطبة الحاجة أيها الإخوة، التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كان السلف يبتدئون كلامهم بهذه الخطبة، فمن جمع هذه الخطبة وجد صيغتها كما ذكرنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في خطبة الجمعة فيقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وإلى هنا وصلنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الاستعاذة أو العوذ أو طلب أو الاستعاذة أو العوذ طلب العوذ من رب العالمين عز وجل، أي الالتجاء الاحتماء اللجوء إلى الله تعالى أن يعصمك من الشيطان الرجيم، هذا معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أنك تستعيذ بالله تعالى من المستعاذ منه، تستعيذ بالله تعالى من الهم والحزن مثلا، تستعيذ بالله من شر النفس، تستعيذ بالله من شر عباده، من شر ما خلق، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يبتدئ الخطبة فيقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام جامع حول ما يستعاذ منه، قال والشر المستعاذ منه نوعان، قال أحدهما موجود يطلب رفعه، والثاني معدوم يطلب بقاؤه على العدم وألا يوجد. الشر الذي نستعيذ بالله عز وجل منه إما شر موجود نطلب أن يرفع، وإما شر معدوم يعني غير موجود نطلب أن يبقى على العدم ألا يوجد. إذا إما أن يكون شرا موجودا نطلب أن يرفع، وإما أن يكون شرا معدوما مش موجود نطلب أن يبقى على العدم. كذلك الخير، الخير المطلق نوعان، أحدهما موجود نقول أن نطلب من الله الثبات والدوام على هذا الخير، وخير معدوم مش موجود نطلب وجوده وحصوله. فإذا بهذا يكون مطالب العباد 4، هذه 4 هي مطالب أمهات مطالب السائلين من رب العالمين، إما شر قل يا رب أبعده عني، أو شر موجود يطلب أن يرفع، أو معدوم تطلب أن يبقى على العدم، وإما خير موجود تقول يا رب أبقى عندي هذا الخير، أو خير مش موجود تطلب من الله أن يحصل. قال أمهات المطالب. وقد حكى الله عز وجل عن دعاء عباده في آخر سورة آل عمران فقال إن ربنا إننا آمن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. اسمع ماذا طلب: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. هذه المطالب جمعت أمهات مطالب السائلين من رب العالمين، هذه المطالب التي طلبوها. فلما قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الذنوب شر موجود، يا رب اغفره تجاوز عنه، إذن هذا الشر موجود. وقالوا وكفر عن سيئاتنا، قال وتوفنا مع الأبرار. قالوا هذا طلب لدوام الخير الموجود، الذنوب شر موجود، قل يا رب اصرفها عنا وتوفنا مع الأبرار أن يبقى هذا الخير الموجود اللي عندنا حتى نموت. طب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. قوله ولا تخزنا يوم القيامة طلب كذلك ألا يوقع بهم الشر المعدوم مش موجود، قال ولا تخزنا يوم القيامة الذي سيأتي شر سيأتي، يا رب اصرفه عنا. خير ليس عندنا، يا رب أعطنا إياه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فقولهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا دفع لشر موجود، وتوفنا مع الأبرار طلب لخير أن يبقى، وآتنا ما وعدتنا على رسلك طلب خير غير موجود معدوم أن يأتي، يا رب آتنا ما وعدتنا على رسلك. وأيضا ولا تخزنا يوم القيامة طلب أن يدفع شر غير موجود سيأتي غير موجود، فقال ولا تخزنا يوم القيامة. فالشرور هذه أيها الإخوة مجمعة، والخيرات هذه مجمعة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا، فهنا تناول الاستعاذة بالله من شر النفس. طب شر النفس معدوم ولا موجود؟ قالوا شر النفس معدوم لكنه موجود بقوة الإنسان، فالإنسان يستطيع أيها الإخوة بشر نفسه أن يكون من أبغض الخلق إلى الله، فيه قوة. ترى كل واحد فيه قوة أن يكون شيطانا إنسيا، كل واحد فينا نفسه مهيئة لهذا، وكل واحد فينا نفسه مهيئة أن يكون كفرعون، نفسه مهيئة كل واحد فينا. ففي قوة في النفس في الشر، قوة تحمل الشر في النفس موجودة هذه. فأنت تقول يا رب شر النفس الذي هو معدوم ما جاء، يا رب نعوذ بالله من شرور أنفسنا. والثانية قال ومن سيئات أعمالنا، فمن سيئات أعمالنا إيش يعني من سيئات أعمالنا؟ قال من سيئات أعمالنا أي من سيئات أعمالنا التي وجدت، يا رب من سيئات أعمالنا التي عملناها، من سيئات أعمالنا التي عملناها يا رب نعوذ بالله منها. وقال آخرون ونعوذ بالله من سيئات أعمال شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، قالوا أي من عقوباتها. فأنت أول شيء قل من سيئات أعمالنا، يا رب من السيئات التي أعملتها أعوذ بك منها، أو أعوذ بك من عقوباتها، هذا معنى ومن سيئات أعمالنا، لأنها تسوء العامل، لأنها تسوء العامل. فلذلك في حديث سبحان الله جمع مصدر الشر وجمع مورده ونهايته، حديث جمع المصدر والمورد والنهاية. قال اسمع، قال أنت تقول هذا من الأذكار أخرجه الإمام أبو داود، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. الآن هذا مصدر الشر اللي هو إيش؟ النفس والشيطان. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان، فمصدر الشر النفس والشيطان، ومورد الشر نهاية هذا الشر، يعني النتيجة لشر النفس شر الشيطان ماذا يفعل؟ قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك بعدين وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فنهاية هذا الشر أن يقترف على نفسه سوءا أو أن يجره إلى مسلم. فمصدر الشر النفس والشيطان، ومورد الشر نهاية الشر أن يقترف على نفسه سوءا أو أن يجره إلى مسلم. ذلك أيها الإخوة ما أحسن أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا. النفس لها شر، فكل خطبة قل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم قال من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له. الهداية أيها الإخوة تعلمون أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد نملكها نحن، ندل على الخير وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أما ثمود فهديناهم أي دللناهم. وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل، يهدي وحده، الهداية بيده، هو الذي يملك الهداية. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيده وحده لا شريك له. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. إذن الذي يهدي من؟ الله. والذي يضل؟ الله. إذن لا تقول والله فلان هو بفعله هو الذي أضل نفسه، لكن إضلال الله تعالى العبد بعدله. ذلك العقيدة الطحاوية ماذا يقول؟ قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. اسمع ماذا قال، قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فالله عز وجل يهدي بفضله ويضل بعدله. لا تقل لماذا أضل الله فلانا وهدى فلان، كما رد بعض العلماء على أحد المعتزلة، قال له أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي ما ساء. طب تقول الله يضل ويهدي، طب إذا الله أضل هو أحسن إلي ولا أساء؟ أضلني ويدخلني النار جهنم أحسن إلي ما ساء. فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء، وإن منعك ما هو له ويختص برحمته من يشاء. إذن يضل من يشاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا بعدله عز وجل. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما يقول واحد طب يا أخي فلان الله بده يضله، ما الذي يدريك؟ هو هذا نكرر دائما، يا أخي أنا الله مش راح يهديني، ما الذي يدريك؟ ما أدراك أن الله لن يهديك، أن الله يريد أن يضلك؟ ما الذي أدراك؟ إذا ختم لك بهذا على الكفر نقول خلاص هذا فلان الله أراد إضلاله، ختم له بهذا. فرعون الله أراد إضلاله عدلا أراد الله إضلاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه عدلا منه سبحانه وتعالى. ولا يقال والله هذا كيف الله أعطى فلان الهداية كيف لم يعطي فلان الهداية. لماذا لم يشرح الله صدر فرعون للهداية، أو لماذا لم يشرح صدر أبي جهل للهداية؟ يضل من يشاء عدلا بعدله، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فالضلالة والهداية بيد من أيها الإخوة؟ بيد الله. وذلك في الخطبة إيش يقول؟ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يعني لو أراد الله إضلال أحد فاجتمع كل الخلق على هدايته لن يهتدي، لن يهتدي، كما أراد الله إضلال إبليس. واحد بسألني بيقول الشيخ إبليس لو تاب الله بيقبل منه ولا لا؟ لو تاب. وحتى واحد من التمادي بيقول له يا سيد ندعي الله أنه الله يهدي إبليس إن شاء الله، يقول الله يهدي. الله عز وجل أعلمنا بما قضاه، قال لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله أعلمنا أن إبليس ضال، وهو الآن عقيد الحياة كذلك، ولكنه سيموت على الكفر، وكذلك سيبعث الكفر ويدخل جهنم خالدا مخلدا فيها. يضل من يشاء عدلا بعدله سبحانه وتعالى. فما أحد تقسيم أيها الأخوة الهداية والضلال هذه بيد الله عز وجل، وذلك يبتدئ بها الخطبة. وأعظم ما يسأل العبد يسأل الله الهداية، أعظم ما يسأل العبد يسأل رب العالمين الهداية. الإمام القيم يقول: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، وكان نيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله. وقل لما كانت الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، أجل المطالب، أفضل المطالب أن يسأل العبد ربه أن يهديه، أفضل المطالب أنه من يهدي الله فلا مضل له. فإذا كان أعظم المطالب أن يهدي الله هذا العبد ونيله أشرف المواهب، علم الله العباد كيفية سؤاله يعني الهداية، وأمرهم أن يقدموا بين يديه الحمد والثناء عليه والتمجيد ثم ذكر العبودية. أنت قبل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم في الصلاة ماذا تقول قبلها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا تمجيد وثناء على الله، وأيضا ذكر العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وهاتان وسيلتان إلى المطلوب. أنت دائما يا أخي وسيلتان في الدعاء، بتقدم ثناء كما قلنا الدرس الماضي، بتقدم ثناء على الله، تمجد الله، تحمد الله، والوسيلة الثانية إيش هي؟ تظهر ضعفك وافتقارك وعبوديتك في الدعاء. أيها الإخوة، الوسيلة الأولى للوصول إلى المطلوب في الدعاء قال: توسل الله بأسمائه وصفاته، وتوسل إلى الله بعبودية العبد. قل: يا رب أنا عبد، أنا عبد، لذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا على هديك ووعدك ما استطعت. توسل إلى الله بعبوديتك، وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بعبوديتك: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى آخر الدعاء. فهذه أحسن الطرق في طلب المطلوب. أي شيء يا أخواني واحد يريد أن يدعو الله بده يقدم بهاتين الوسيلتين، الوسيلة الأولى التوسل الله بأسمائه وصفاته، والثانية بعبوديتك أنت. وهذا موجود وين؟ في الفاتحة، من الحمد لله رب العالمين لمالك يوم الدين ثناء على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إظهار عبوديتك، عبوديتك أنت. الآن ما هو المطلوب؟ اهدنا الصراط المستقيم. فأجل المطالب أن يسأل العبد ربه الهداية، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله يطلب من الله الهداية، قل: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لكن دائما لما الإنسان يطلب من الله الهداية هناك موانع للهداية ينبغي أن يبتعد عنها، أشياء من موانع الهداية. مثلا إيش موانع الهداية؟ الكبر، حسد، من موانع الهداية. الكبر منع إبليس من الهداية، لم يهتد إبليس، أبى واستكبر وكان كافرين. الحسد منع من الهداية يا إخواني؟ لا، اليهود، اليهود، اليهود لم يهتدوا، اليهود لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق، ما اهتدوا، مع أنهم عرفوا أن النبي هو الحق أرسل من عند الله. الحسد من موانع الهداية، الكبر من موانع الهداية، من موانع الهداية. السلطة أحيانا من موانع الهداية، واحد صاحب سلطة ونادى فرعون في قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واحد صاحب سلطة وكذا ومنزل أمام الناس، فيصعب عليه أنه يتواضع ويهتدي يخضع للحق. الشهوة كذلك من موانع الهداية. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأعشى ما الذي جعله يمتنع عن دخول الإسلام؟ شيء من المال وشهوة النساء، امتنع عن دخول الإسلام من جراء شهوة المال، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، مانع موانع هدايتهم الأحبار والرهبان أنهم يأكلون أموال الناس شهوة. كذلك من موانع الهداية الأقارب أيها الإخوة والأهل، كما قال أبو طالب. أبو طالب لماذا لم يهتدي؟ لماذا لم يخضع للحق؟ قال: أخشى أن تعيرني بها نساء قريش، أخشى. ولما قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الآباء ملة الآباء ما اعتاده الناس، هذا كذلك موانع الهداية، ممكن تجعلها نقطة ممكن تجعلها نقطتين اللي هي الأقارب والأهل، وممكن تقول والله لا ما اعتاده الناس كذلك من إنا وجدنا أبانا على أمه وإنا على أثاره مقتدى، هذه موانع يمتنع الإنسان أن يهتدي إذا كانت عنده هذه الموانع من موانع الهداية. لذلك قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. مر بنا كثيرا شرح كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. عند ذلك سمع ضماد هذه الكلمات فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. النبي أعاد هذه الكلمات ثلاث مرات، هذه الخطبة هذه المقدمة أعادها ثلاث مرات، وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه، إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم سلم عليهم ثلاثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، يعني عيد الكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه. قال فقال أي ضماد ابن ثعلبة، قال فقال ضماد ابن ثعلبة الأزدي قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. تأثر لما سمع هذه الخطبة خطبة الحاجة، تأثر قال ما سمعت مثل كلامك هذا، سمعت قول الكهنة. من هو الكاهن؟ الكاهن، شو الفرق بين الكاهن والساحر؟ قالوا الكاهن الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، الذي يخبر عن مغيبات المستقبل يعني يستطلع غيب المستقبل، طبعا اسمه كاهن، يسترق الجني السمع فيقرها في أذن الكاهن قال فيكذب معها 100 كذبة، إذن هذا الكاهن. والساحر وقول السحرة وهم الذين يسحرون الناس عن طريق العقد من شر النفاثات بالعقد أو غير ذلك، وسائل السحر يسحرون الناس ويؤثر السحر في المسحور إما بمرض إما بتفريق، في بعض السحر يصيب الإنسان بمرض، بعضه يصيبه بمحبة محبة زائدة، وفي سحر تفريق بين الرجل وزوجه تفريق، سحر محبة زائد يحب زوجته أكثر من كل الناس، زائد هذه المحبة ليست محبة طبيعية، فهذا من أنواع السحر كذلك، سحر يصيب بالمرض، سحر يصيب بالهم، سحر يصيب بالحزن، أنواع السحر كثيرة. فقال قول السحرة سمعته، طبعا السحر لهم كلام يحسنون الكلام، وقول الشعراء، الشعراء الذين يتكلمون بالشعر أهل الفصاحة والبلاغة والشعر العربي النظم الموزون ويركب تركيبا متعاضدا ويكون على شكل قافية، سمعت قول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني ما سمعت أقوى من هذه الكلمة التي تكلمت بها. وفي هذا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما سمعت مثل هذه الكلمة ولقد بلغنا ناعوس البحر. إيش ناعوس البحر؟ يعني عمق البحر ولجة البحر، يعني بلغت هذه الكلمات عمق البحر، يعني كأن الذي يريد أن يستخرج من هذه الكلمات إنما سيستخرجها مثل ما يستخرج اللآلئ والدرر من البحر، اللآلئ تكون تحت في قاع البحر، فالذي يستخرج هذه الكلمات ويستخرج فصاحتها وبلغتها كالذي يستخرج الدرر من البحر. قال ولقد بلغت نعوس البحر، ذلك هذه كلمات لها أثر أيها الإخوة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ويحسن أن تقرأ هذه الكلمات أو أن تقرأ هذه الخطبة على من أصيب بالمس، قال ويحسن أن تقرأ هذه الكلمات على من أصيب بالمس، لأن هذا الرجل كان يقول أنا أداوم من الريح، يعني من الجنون أو من مس الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أحسن من كلامه الذي يرقي به ويداوي به، فأعطاه هذه الكلمات هذه الخطبة. فقال الشيخ ابن عثيمين مستنبطا قال وما أحسن أن تقرأ هذه الخطبة عند من أصيب بالمس، وواحد ممسوس من القراءة تقرأ عليه آية الكرسي وكذلك المعوذات سورة البقرة منها هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخر ما ذكر في خطبة الحاجة، تقرأ عليه هؤلاء الكلمة، هذا أمر مشروع لا بأس به. قال ولقد بالغنا نعوس البحر، ثم قال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هات يدك أبايعك على الإسلام، أي أن أدخل في الإسلام. سبحان الله، جاء يريد أن يرقي النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما قال قومه إنه مجنون، جاء يريد أن يرقيه فإذا به يهتدي ويشرح الله صدره الإسلام. لكن انظروا إلى هذا الملحظ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له وعلى قومك، وهذا ملحظ مهم أيها الإخوة. طب لماذا قاله بايعني على الإسلام؟ خلاص أسلم أنت، شو بدك بالناس، أسلم أنت. قال لا، وعلى قومك، أي بايعني أن يدخل قومك الإسلام. سبحان الله. طب أنا ما مسؤوليتي عن قومي؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة يؤمن الواحد فيهم يعلمه أن دين الله عز وجل مسؤولية في عنقه، وأن عليه أن ينصر دين الله. هل فهمنا هذا المعنى أيها الإخوة؟ قال وعلى قومك، منذ اللحظة الأولى ينبغي أن يتصدى كل واحد من هذه الأمة للدعوة إلى الله تعالى من اللحظة الأولى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم بالدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، فما قام به غيره سقط عنه، وما عجز لم يطالب به. وذلك الأصل لكل واحد فينا أن يقوم بالدعوة إلى الله. والإمام بن كثير الحافظ في آية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون، قال والمقصود من الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، ثم قال وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. هذا الواجب أيها الأخوة واجب علينا، كل واحد واجب عليه الأمر معروف وينهى عن المنكر بحسبه. قال له وعلى قومك، يعني بايعني على قومك. طب ما دخلي بقومي؟ يعني مسؤول أنت أن ترجع وتدعوهم الإسلام. ترى هذه الحادثة مش مرة ومرتين وعشرة، واحد صنف في هذا مصنفا سماه كشف الغمة في وجوب الدعوة إلى الله على عموم الأمة، ساق فيها الأحاديث التي النبي عليه الصلاة والسلام لما يسلم الرجل يرسله إلى قومه فقط ليدعوهم الإسلام، وما بكون تعلم الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة ولا الفقه، فقط تعلم لا إله إلا الله الإسلام، فقط الدخول في الإسلام، فيدعو قومه للدخول في الإسلام فقط. وفي هذا أيها الإخوة أن من علم شيئا ينبغي أن يعلمه. وحتى يقول الإمام الغزالي رحمه الله قال وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره. لو احنا تعلمنا يا إخوان شروط الصلاة علينا أن نعلم غيرنا، وإلا فهو شريك في الإثم. واحد فينا بيعرف شروط الصلاة ما بيعلمها للناس آثم، فهو شريك في الإثم. قال وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، ثم قال فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. فهذا ماذا تعلم ضماد؟ ماذا تعلم؟ لا إله إلا الله، صحيح؟ ارجع بها، ماذا علمهم؟ لا إله إلا الله، علمهم لا إله إلا الله، ما ذكر له فروض الصلاة وفروض الصيام والحج، تعلم لا إله إلا الله، ارجع إلى قومك وعلى قومك، بايعني على قومك لأن أن يسلموا وأن يدخلوا دين الله، فقط علمهم لا إله إلا الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية الجيش هل أصبتم منها شيئا؟ يعني هل أخذتم من هؤلاء القوم شيئا من أزد شنوءة؟ قال رجل القوم أصبتم منهم مطهرة، يعني اعتقد أنهم محاربون، والمحارب يجوز أخذ ماله، محارب اعتقد أنهم محاربون، واحد محارب لنا يجوز أخذ مالي. فاليهود الآن في فلسطين لا حرمة لهم، كل واحد لا يجوز أن نأخذ أموالهم، وهذا من باب الاعتداء، والذين يعيشون هناك في فلسطين لا يجوز أن يعتدوا. طب هو أخذوا بلاد المسلمين واعتدوا على أموالهم واعتدوا على أعراضهم، فلا يقال والله هذا لا يجوز أن يؤخذ ماله ولماله حرمة، لا، محارب، المحارب ماله أيها الإخوة ليس له حرمة، لأنه محارب أخذ بلدا، أخذ أرضك، أخذ مالك، فهذا ماله ليس له حرمة. فالصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن هؤلاء من المحاربين قوم ضماد، فأخذ منهم مطهرة، يتطهر بها، يعني بريق وضوء باعتبار. قال فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني هؤلاء ليسوا من المحاربين فلعلهم من أهل الإسلام. قال فإن هؤلاء قوم ضماد، فدل ذلك أن المحارب لا حرمة لماله، محارب للمسلمين لا حرمة لماله، يجوز أن يؤخذ ماله، يجوز أن يؤخذ ماله. وأما غير المحاربين فلا، مثلا واحد الآن نصارى غزوا بلاد المسلمين، بلدنا البلدان غزوا بلاد المسلمين فأخذوا أموالهم، الآن هؤلاء لا حرمة لهم. وليس كل النصارى في العالم لا حرمة لأموالهم، مفهوم يا إخواني؟ فنقول ما نقول والله كل الآن لو نصراني في أقصى إفريقيا قل لا حرمة لمالي يسرق ماله، ليش؟ لأن بعض النصارى اعتدوا، لا، المحارب هو بذاته هذا لا حرمة لماله. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.